سم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، يعني جانب التوحيد نفسه. يأتينا باب في أواخر الكتاب: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد، الحماء الذي يقترب منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم المحافظة على التوحيد في جانبه نفسه، المقصود بالجناب هنا، أو في الحمى الذي من حوله، حتى لا يمس التوحيد بما يخل به، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الطرق التي توصل العبد إلى الشرك: قولية، فعلية، باسم محبة، باسم أي اسم كانت، سدها عليه الصلاة والسلام وأزاحها عن الناس، حتى لا يصل الناس إلى الشرك، لا من خلال أقوال ولا من خلال أفعال ولا من خلال أمور قلبية كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو محبة آل بيته أو محبة الصالحين. الأمور هذه حق، حب الله ورسوله وحب آل بيته وحب صحبه وحب الصالحين رضي الله عن الجميع، لكن أن يتوصل من خلالها إلى شيء من الشرك هذا لا يجوز، ولهذا قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم.
وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، الآية.
نعم، يقول تعالى في شأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم أنتم، تعلمونه عليه الصلاة والسلام وتعرفون من هو ويتكلم بلسانكم صلى الله عليه وسلم. وهذه من نعمة الله أن يكون الإنسان من يفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف لغته مباشرة، لأنه يعسر على من أراد أن يتعلم اللغة من غير العرب ثم أراد أن يفهم، لا شك أنه قد يعسر عليه ذلك، وإن كان يحصل إذا أعانه الله بالنية الصالحة يحصل شيئا كثيرا من الخير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الشيء الذي يعنت الأمة ويشق عليها يعز عليه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، غاية في الحرص صلوات الله وسلامه عليه على الأمة، آخذ بحجزهم عن النار قدر ما يستطيع، يريد أن يبعدهم عما يقربهم إلى عذاب الله، ويريد أن يقربهم إلى ما فيه رضا الله، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فيه رأفة ورحمة صلى الله عليه وسلم لأمته ولأهل الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حرص هذا الحرص على أن لا يتورطوا في الشرك، لأن الشرك غبه عظيم وداهيته جسيمة، والواقع فيه واقع في أمر إد هائل، حتى قال تعالى لما قالت النصارى في ربهم تعالى لما قالت: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، لعظم وخطورة الشرك واعتقاد ما لا يليق بالله عز وجل. فلهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص الشديد على أمته كي يجنبهم أمر العقوبة والعذاب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة، لأن القبور لا صلاة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، لا يصح الإنسان إذا يقول سأصلي في المقابر، لا يجوز. وهكذا المقابر ليست مواضع لقراءة القرآن ويذهب الإنسان ليقول أذكاره في المقابر، ليست هذه مواضع، هي مواضع يزار فيها الموتى ويدعى لهم ويأخذ الإنسان العظة والعبرة مما في القبور، أما أن يجعلها مواضع عبادة فلا يجوز ولا يحل، هذا كما تقدم في الباب قبله. يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن من شأن البيوت أنها ينبغي أن تعمر بذكر الله وبالصلاة وبطاعته وبالقراءة، فلا تجعل البيت كالقبر. ولهذا شرع للمؤمن أن يصلي النوافل في بيته حتى لا تعطل عن الصلاة، وشرع له أن يكون له أن يكون في هذا البيت ذكر لله، مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله، مثل الحي والميت، لا بد أن يكون في البيت ذكر لله عز وجل ما تعطل، لأن ترك الصلاة وترك قراءة القرآن والتعبد هذا عادة يكون في المقابر لأنها ليست مواضع لهذا. فيقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا كالقبور، ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم للشيء الذي يعود، فالشيء العيد مأخوذ من العود، فالشيء الذي يعود هذا يطلق عليه عيد، سواء كان العود بزمان يحدد يوم معين يقال هذا اليوم نخصصه، تخصيص هذا اليوم يجعله عيدا حتى لو لم يسمى عيدا، يسمى عيد هو شرعا يعد عيدا. فلا يصح أن يخصص يوم إلا إذا كان الشرع خصصه. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وعندهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، أتى إليهم صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر عيد الفطر، ويوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، جعلهم الله تعالى لنا عيدا. وهما اللذان يعودان، ويعرفهما أهل الإسلام هذان هما العيدان. أما أن يخصص يوم يعود بالسنة أو بالأسبوع أو بالشهر فهذا كما ذكر شيخ الإسلام يجعله عيدا، هذا في الزمان. قد يكون العيد في المكان كما يحدث في مكة، مكة تعد عيدا مكانيا، الذي يقع مثلا في عرفة يجتمع في عرفة العيد الزماني، لأن يوم التاسع من عرفة كل من ذي الحجة كل سنة، هذا الآن عيد اتخذ يوم محدد ومكاني خصت عرفة دون غيرها. ويطلق العيد أيضا على ما يكون من الأعمال، لأن العيد عند كل أمة يكون فيه أعمال معينة، ولهذا وبهذا تعرف أن العيد يجمع ثلاثة أشياء: يوم يحدد، ومكان يحدد، وأعمال تعمل خاصة بالعيد. وتأمل هذا في عيد الأضحى الآتي إن شاء الله تعالى. عيد الأضحى هو يوم عشرة، ليس يوم تسعة وليس يوم أحد عشر، مخصص. ما الذي ستفعل فيه إن شاء الله تعالى؟ تصلي صلاة العيد، هذه الصلاة لا تصليها إلا مرتين في السنة، لأنها خاصة بيومين، يوم النحر ويوم الفطر. في يوم الأضحى تخصص ذبحا معينا في السنة لنوع من الأنعام لا تذبح سواه، فلا تذبح دجاجا ولا تذبح حماما، وإنما تذبح نوعا من الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم تحديدا، ولا تذبح ما سواها كالغزلان ونحوها. لماذا؟ لأن هذا عمل من أعمال ذلك اليوم، وهو المعبر عنه بالأضحية، فدل على وجود أعمال. فالعيد يجمع هذه الأمور في زمان، في مكان، في أعمال تتخذ، قد اتخذته عيدا. فإن كان على وفق الشرع فهذا عيد المسلمين، وإن كان على غير وفق الشرع فهذا من الابتداع. ولهذا ما يقوله بعضهم من أنه يجوز أن يتخذ اليوم الذي تزوج فيه أو الذي ولد فيه ابنه يجوز أن يتخذه عيدا، فإذا كان مثلا ولد في أول محرم من عام 1400 مثلا، يقول كل ما جاء أول محرم سأحتفل وأضع لي وليمة هنا، أقول هذا عيد لا شك أنه عيد، وجمعت مساءتين. المساءة الأولى أنك ابتدعت بدعة العيد هذه، والأمر الثاني أنه تشبه صريح بالكفار، لأن هذا مما أخذ من الكفار قطعا ولا يعرف في أهل الإسلام. فاتخاذ مواضع واتخاذ مناسبات لا يحل، لأن هذه الأمور المحددات حددها الشرع، فليس للناس أن يحددوا بهواهم ومن تلقاء أنفسهم. وهكذا مسألة الزواج، إذا تزوج مثلا في اليوم الثامن من رجب يقول كل ما أتى اليوم الثامن من رجب سأهدي زوجتي هدية وسأدعو أهلي وأصدقائي، كل هذا ابتداع، هذا من اتخاذه عيدا، سميته زواجا، سميته ولادة لك أو ولادة لابنك، كل هذه لا أصل لها. والأصل أن لا تخص أي من الأيام إلا يومان فقط، هما يوم النحر ويوم الفطر، وما سواهما الأصل أنه إذا اتخذ فهو عيد مبتدع. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ما المراد بجعل قبره عيدا؟ اتضح لك الآن. القبر كيف يتخذ عيدا؟ بأن يكون موضعا مكانيا يتوارد عليه الناس ويجتمعون حوله ولا يتعاملون معه التعامل الشرعي مع القبور. القبور يسلم على أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه كما سيأتي في حديث علي بن الحسين، سواء عند قبره أو في موضعنا هنا يسلم ويصلى عليه عليه الصلاة والسلام. أما أن يجعل القبر موضع عيد يتوافد عندها الناس ويمكثون ويعكفون، فهذا لا يحل ولا شك. ولهذا قال: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، وهذا من الأمر المرتبط بما قبله، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني قد يقول الناس: نحن نريد أن نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لنسلم عليه، وله علينا حق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أيا كان موضعك، شرق الأرض أو غربها، لو كنت في السماوات في طائرة على مسافة آلاف الأقدام وقلت: اللهم صل على محمد، لبلغه تسليمك صلى الله عليه وسلم. ولو كنت في غواصة في البحر وصليت عليه صلى الله عليه وسلم لبلغه تسليمك. ولهذا يأتينا في كلام علي بن الحسين رحمه الله أنه قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. أنتم يا من أنتم في المدينة عند القبر، ومن بالأندلس على بعدها ومكانها النائي، يقول: كلكم سواء، يصله صلى الله عليه وسلم سلامكم. ولهذا لا تقولوا سنتردد على قبره. ولا يعني ذلك عدم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرجال، لا، بل يشرع ذلك، لكن الممنوع اتخاذه عيدا. فيجلس الإنسان لا همة له إلا التجمع والجلوس. أين تريد أن نجلس؟ سنذهب الآن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يجلس الظهر، يجلس العصر، يجلس المغرب، ويجلس العشاء، كلما أتى ذهب وجلس. هذا من اتخاذه عيدا، هذا من اتخاذه عيدا، وهو ما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنت. نعم.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعوه فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة.
علي بن الحسين هو المعروف بزين العابدين رحمه الله، من خيار التابعين ومن فقهاء آل البيت الكرام رضي الله عنه وعنهم، وهو أحد الذين نجوا من مقتلة جيش عبيد الله بن زياد لما حصل ما حصل من القتل للشهيد الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلم بعض أهله وكان منهم علي بن الحسين، وأيضا نساؤه لم يقتل منهن أحد، فكان علي الذي أظنه أنه كان مريضا فما عرضوا له رحمه الله، ولكن قتلهم الله أباه الحسين رضي الله عنه، والله تعالى يقضي فيهم يوم القيامة في صنيعهم هذا. علي بن الحسين من فقهاء آل البيت، رأى رجلا يجيء إلى فرجة، يعني نوع من المكان أو الثلمة، وجدها فصار يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو ربه، ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ما هنالك أحد ذلك الوقت يشرك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا في الأمة نهائيا، لكن يقول: سأدعو الله عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه علي رضي الله عنه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي الحسين عن جدي علي رضي الله عنه، لأنه علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، كما تقدم بأن يعاد إليه ويتكرر في المجيء عنده والمكث عنده، ولا بيوتكم قبورا، كما تقدم في الحديث السابق. البيوت لا يصح أن تجعل خالية من الصلاة ومن ذكر الله ومن قراءة القرآن. ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. تسليم العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه صلى الله عليه وسلم أين كان هذا المسلم. ولهذا قال في بعض الروايات: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلسي الدولة المعروفة الآن بأسبانيا يقول الموجود هناك الذي يسلم، لأنها كانت مفتوحة ذلك الوقت وأخذها النصارى من المسلمين لاحقا، يقول أنتم يا من في المدينة بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك الذين في الأندلس كلكم سواء إذا سلمتم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى جعل ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم التسليم. يسأل الأخ عن الأيام هذه اللي تتخذ، الحال فيها واحد لأنها تعود، ما دامت تعود فالشأن فيها كالقاعدة اللي سبقت. يقول هل ثبت أن الأطفال الذين يموتون وهم صغار يشفعون لأحد غير آبائهم وأمهاتهم؟ لا شك أن الأفراط يشفعون، والذي أذكره في النصوص أن الأفراط يتكلمون في آبائهم ويكون منهم شيء من الإلحاح على رب العالمين سبحانه وتعالى في الشفاعة لآبائهم، أما أن يشفع الأفراط لغير آبائهم فهذا والله أعلم يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص، لأن الصالحين يشفعون والملائكة يشفعون والأنبياء قطعا يشفعون وتشفع الأفراط. هذا الفرط الذي مات صغيرا يشفع لأبيه، لكن هل يشفع لأعمامه لأخواله لآخرين؟ هذا يحتاج إلى نص، وإلا فالأصل أن يختصر على ما ورد في الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.